فإن من نعم الله على المسلم أن يرزقه فهما لهذا الدين، فإذا رزقه الفهم رزقه العمل، صار طريقا كله نور يعرف معالم. ولذلك أصاب الإمام ابن الجنة أن هو جعل الركن الأول من أركان البيعة الفهم، ووضع له الأصول اللي احنا عارفينها، الأصول الـ20، لكي يوحد التصور والوجهة بين أصحاب الجنة. والحقيقة إن الجهد الذي بذله الإمام البنا في أركان البيعة، وخاصة ركن الفهم، يستحق منا الوقوف طويلا أمام هذه المعاني، لأن أي عثرة في الطريق أو زلل نتيجة سوء الفهم قد يؤدي بنا إلى طريق غير طريق الإسلام. والواقع والذي أريد أن أركز عليه في هذه المرة، أن صحيح ضروري من تحديد الاعتقاد السليم والفهم الدقيق لهذا الدين، وزي ما بين لنا الإمام البنا في الركن الأول شمول الإسلام وعمومه، ثم بين لنا مصدر التلقي من كتاب وسنة، لكن الحقيقة إن الركن الثالث وضع يدنا على أمر من الأهمية بمكان، فليس الأمر أمر معارف فحسب. يعني لما تكلمنا في الركن الأول والثاني كانت معارف وعلوم وتحديد المفاهيم، وهذا أمر ضروري بدأت به الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم يأتي العمل واستغفر لذنبك، هذا أمر لا نشك فيه. ولكن إذا كان الأمر يقف عند العلم والمعرفة، فالكفرة ربنا قال فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ليس الأمر أمر تحصيل علوم ويبقى العقل مخزن للعلم والمعارف فحسب. ولذلك كان الإيمان إذا كان هناك تعريف له دقيق علمي، فلا بد من نبض قلبي وحركة قلبية ونور يملأ هذا القلب، وهو الأهم من المعارف. أثر هذه العلوم في هذا القلب لينار بعلم الله سبحانه وتعالى، وإلا فهناك أناس ربنا قال فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بيقول أستطيع إنسان إن هو يدي محاضرة قيمة جدا، وأظن يعني تذكرون إن أنا قلت لكم في مرة سابقة إن ما فيش حاجة عند المسلمين اسمه فكر إسلامي فحسب، يعني مهمته إن هو قاعد يفكر، ولكن عندنا مفكر إسلامي تطبيقي، مفكر عملي يضع ما يفكر فيه موضع التنفيذ والعمل، ده المهم اللي عندنا. ولذلك تلاقي استخدام القول دائما في القرآن فيه تحذير من المسلم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله قول بالسنة ويقولون آمنا بالله وبالرسول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فمظاهر العلوم والمعارف والأقوال قد تؤدي إلى زعم الإيمان طالما أنها لم تتجاوز المسافة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه زعم لا أكثر ولا أقل، لكن نحن كمسلمين مؤمنين يتفاعل القلب بهذا الإيمان يتأثر به كما سنرى. نحن نريد القلب النابض بهذا الإيمان، ولذلك حتى لما جاء القرآن يستخدم القول قال وقولوا للناس حسنا ولا يقول للناس حسنا إلا صاحب القلب الإيه السليم، يعني ربط القول بالعمل بالحركة، لأن حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة، لابد أن يكون هناك ترجمة لهذا العلم تشترك فيه الجارحة كما يشترك فيه القلب النابض الاثنين معا. ومن هنا رب أشعث أغبر ذو تمرين لو أقسم على الله إيه لأضره ورب عالم أضله الله على علم. القلب النابض هذا قلب حي لا شك، حتى القول اللي احنا بنقوله ربنا سبحانه وتعالى بيجي يوم القيامة حتى يقول ربنا في سورة طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وراضي له قولا يبقى احنا كل اللي احنا بنبحث عنه حين نقول وحين نتعلم ان احنا نصل الى رضا الله سبحانه وتعالى بهذا القول، والرضا موطنه ايه القلب. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله ما في قلوبكم يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. فاذا التركيز على هذا الجانب من الاهميه للمكان. نحن نريد العبد المتدفل بالله سبحانه وتعالى، نريد العبد القانت لله، نريد العبد الذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين مهما حصل من علوم. فهذه العلوم لتحقيق عبوديته لمين؟ لله رب العالمين. ولذلك نلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام أصحاب رضوان الله عليهم وأرضاهم تأثروا بهذا القرآن تأثيرا عجيبا، فكانت الآيات حياة لهم يترجمونها حياة فعلا، رهبان بالليل ترسم بإيه بالنهار كما قال. وشفنا سيدنا عمر رضوان الله عليه وأرضاه يقرأ في الآيات من القرآن فيصاب بالإيه؟ إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يا الله قرأناها مرارا وتكرارا وما زلنا نصلي بها في ركعاتنا، لكن قرأها عمر فمكث في بيته شهرا كاملا يرتجف من الحمى التي أصابته. فكان هناك تجاوب بين الوحي وبين الصحابة وبين الصحابة والوحي. شو انتوا لما نزل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. ووقفت الآية عند هنا، لقينا سيدنا عمر قال ايه؟ فتبارك الله احسن الخالقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا نزل في عمر. شوف تجاوب الصحابة مع الوحي. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فاسأل يسره لليسرى. انفعال، ما احنا مش عايزين الات صمة. كتب التوحيد اللي احنا بنقراها اللي اتكتبت ايام زمن علم الكلام زي العقيدة الطحاوية وغيرها، يقرأها الانسان يجر عقله ينفع ويحاول ان هو يفهمها، لكن يحسس على قلبه فلا يجد اثرا للقلب، لان كل الكلام في العقيدة الطحاوية كلام عقلي، واحد واحد يساوي اثنين، وما كانت العقيدة هكذا في يوم من الايام، انما هي انفعال قلبي ووجداني. اراها العربي الامي الذي لا يقرا ولا يكتب وانفعل بها. انظروا اثر هذا الامر في هذا الصبر البسيط اللي سيدنا عمر بيختبره، ادي التوحيد وادي الخشيه من الله سبحانه وتعالى. يشوفه يراه وهو يرعى الغنم فيريد ان يختبره، يقول له يا غلام اعطينا غنما ناكلها، هو مش عارف ان ده امير المؤمنين. قال له انها ليست ملكا لي، انها ملك لسيدي. فقال ناكلها ونقول له اكلها الذئب. قال واين الله؟ صبي في مجتمع عمر، واين الله؟ هذا هو التوحيد، هذه الخشيه من الله سبحانه وتعالى. لخد محاضرات في العقيده ولا قعد يدرسوه توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات، ولكن تاثر بهذا الكلام وهذه التربيه الايمانيه في داخل المجتمع، فكان هذا الصنف من الصبيه اللي كانوا يسارعون للمشاركه في الكفاح. وقصه الصبيين اللي تشاجروا وتصارعوا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفوز احدهم بمشاركه الجيش في الغزو، هذا هو الذي نسعى اليه. ولذلك كان الدعاء مخ العباده. الله الانسان كده لما يتبتل الله يدعوه، لما دموعه تنزل بالليل وهو شاعر انه امام قوي وهو الضعيف، غني وهو الفقير، محتاج يسأل، يتذلل الى الله سبحانه وتعالى ودموعه تنزل من خشية الله، قمة في العبادة، مخ العبادة. لان استشعار بالضعف واعتراف بالقوي، والانسان يلجأ الى القوي. كان الدعاء مخل العبادة. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تفلني، إلى بعيد يتجهمني أنت، إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إلى آخر الدعاء. ولكن عافيتك أوسع لي، أعود النور والفكر الذي أشرقت له الظلمات، إلى آخر دعاء المعروف. فيه تدلل لله سبحانه وتعالى، فيه إخبات لله سبحانه وتعالى. أثر الإيمان يظهر هكذا في هذا التدلل ولذلك كان ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. لكن بعد ما بين الإيمان البنة كما قلنا، هذا الجانب التصوري ومصدر التلقي وكيف نوحصه وكيف نتلقاه بالقبول الحسن، لقينا ايضا نشوف فهم الرجل علشان ما يغرقش الانسان في المشاعر القلبية، يبقى لابد ان يضع للمشاعر القلبية ضوابط، لان المشاعر لابد ان تكون مضبوطة بالشرع، ماهيش مطروقة. من احب لله وابغض لله واخذ لله وترك لله فقد استكمل الايمان. احنا بنحب بامر من الله سبحانه وتعالى ونكره بامر، بنتحكم في مشاعرنا الداخلية بأوامر الله سبحانه وتعالى، نحب من أحب الله ونبغض من أبغضه الله سبحانه وتعالى. فنيجي هنا، هو ضبط المشاعر بقى تظهر فين؟ تظهر في هذا الأمر، علشان ما يبقاش مصدر من مصادر التشريع عندك الإلهام والرؤى، دي كلها نواحي مشاعر، لا محاسب، لا إفراط ولا تفريط. عندك مصدر للتلقي كتاب وسنة، عندك مشاعر فياضة من الإيمان، لكن هذه المشاعر حذاري إنها تصبح إيه؟ تشد دي، تشوف رؤى فتستخرج منها حلم أو تستخرج منها حكم أو الهان كما حدث. وطبعا هذا الامر كان بيعالج انحراف الصوفية اصلا، لان كان الصوفية كانت غارقة وكانت منتشرة في مصر انتشار النار في الهشيم في ذلك الوقت، فهو يضع مضامين وضوابط للذين انكروا الكتاب والسنة يرجعهم للايه؟ الأصل الثابت. واللي قالوا ان احنا مسلمين لكن انحرفوا بعواطفهم، قال لهم لا، حاسبهم، فان الاوهام او الالهام او الرؤى ليست مصدر من مصادر الايه؟ الشرع الحكيم. وطبعا ركز الامام البنا، والاصول كلها متداخله مع بعضها، تكمل بعضها البعض، ما بقاش نفصل واحد عن واحد، كلها ده التقسيم اللي عندكم ده هو تقسيم كله للتعلم وتحديد الفهم. لكن الواقع ان الاسلام ككل بتتداخل المفاهيم وتكمل بعضها البعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعلمنا ان هذا الكتاب لا ياتيه باطل بين يديه ولا تبيان لكل شيء، بل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يستطيع ان يضيف او يحذف، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجز. وقال له فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وقال له فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم، وقل امنت بما انزل الله من كتاب، وامرت لاعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يسمع بيننا واليه المصير. وحددت هذه الدعوة بأنها ربانية المصدر وشمولية المنهج وعمومية الرسالة وعالمية الدعوة وأخلاقية الوسيلة والغاية وجهادية الطريق. وكانت السنة هي التطبيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين الحنيف. ونعود مرة أخرى نتساءل الآن أين الذين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ أين؟ نحن في مجتمع مادي فرض علينا فرضا ومسنا بفكره حتى مع المسلمين، أصبح اهتمامهم بالعلم المادي، وهذا أمر كما قلت من قبل لا ننكره، لكن أين العينان اللتان لا تمسهما النار أبدا؟ عين باتت حارثة في سبيل الله، وبيت إيه؟ وعين إيه باتت من خشية الله سبحانه. أين السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ نحن في أمس الحاجة إليهم الآن. إحنا لا ينقصنا العلوم، نحن ينقصنا هذا الجانب التعبدي لله سبحانه وتعالى، الأيدي المتوطئة، العيون الدامعة، الجفون المتقيحة، الوقف بين يدي الله ذليلا. هذا الذي نصر المسلمين الأوائل، فأين هؤلاء؟ أين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله؟ بداية هذا الركن بيتكلم عن هذا الجانب، أثر الإيمان، أثر الإيمان في قلب المؤمن. أين هذا الأثر؟ وده اللي احنا بنسميه دلوقتي التربية الإيمانية، وبنقول مهم جدا الجانب الإيماني. نعم نحن ننتصر بضعفائنا، ننتصر بالسجد الركع، ننتصر بأذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، ننتصر بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبونه. ننتصر بهذا، هذه هي أدوات النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يركز الإمام البنا على هذا الجانب في بداية هذا الركن، وتبين لنا السنة اهتمام الصحابة بهذا الأمر وتسابقهم إلى الخيرات. فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. شوف السباق جاي فين؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. عكاشة بن محصن رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، بغير حساب. مش زي ربع العدوية اللي بتقول مش عايزة تدخل الجنة ولا بتعمل للجنة. طب نشوف الصحابي كده بيقول ايه؟ مجرد ما سمع بس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، قال: يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، ادعو الله ان اكون منهم. قال: انت منهم. فقام رجل اخر وقال: وانا يا رسول الله؟ قال: لقد سبقك بها ايه؟ او كاشف. شعور عجيب جدا الانسان بتستخويه هذه المشاعر، يحب من أن الآخر إن قرأ في العلم المجرد يحب كده يروح للطريق والطريق، ويروح لحياة الصحابة اللي هو يشوف مواقفهم الإيمانية الجميلة الزائد على الطريق، اللي بيخلي نظرة الإنسان للطغاة أحقر ما يكون في أعينه. يقللهم في عينه إلى هذا الإيمان، يثبت به الأقدام، لا شك في ذلك. بعض الفقراء شوف منهج التفكير العجيب، بعض الفقراء قعدوا فكر على طب وبعدين الجماعة الأغنياء دول اللي بيصلوا زي ما احنا بنصلي وصومهم زي ما احنا بنصوم، الله طب واحنا ده هيفضلونا، طب واحنا ذنبنا ايه؟ يقوم يروحوا للرسول عليه الصلاة والسلام ويقولوا له ايه يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور، اهل الدثور يعني اهل الاموال، ذهب اهل الدثور بالاجور، يصلون كما نصوم ويصومون كما نصوم، لكن بقى في فضلهم ايه بقى؟ وينفقون بفضل اموالهم. تفضلون علينا كده، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم على بصدور ناس مشغولة بطاعة الله بتسعى إلى القرب إليه، فيقول أوليس لكم في كل تسبيحة حسنة وفي كل تهليلة حسنة وفي كل تكبيرة حسنة وفي ضد أحدكم حسنة. سبحان الله، انشغال بقضية القرب إلى الله، انشغال وأن إلى ربك المنتهى وإليه الرجعى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قضية بتشعث العقل المؤمن لتحقيق الرضا والمعية مع الله سبحانه وتعالى، ده الشغل الشائع. ولذلك يعني أعجبني الحقيقة تعريف للإيمان كتبه أستاذ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الإيمان، تعريف لطيف جدا جمع هذه المعاني. يقول الدكتور: الإيمان عمل نفسي يبلغ أغوار النفس ويحيط بحواسها كلها من إدراك وإرادة ووجدان، فلا بد من إدراك ذهني تنكشف به حقائق الوجود على ما هي في الواقع، وهذا الانكشاف لا يتم إلا عن طريق الوحي المعصوم، ولا بد أن يبلغ هذا الإدراك الجزم الموقن أو اليقين الجازم الذي لا يزلزله شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ولا بد أن يصحب المعرفة الجازمة إذعان قلبي وانقياد إرادي يتمثل في الخضوع والطاعة والرضا والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تعريف للدكتور القرضاوي لمعنى الإيمان جمع هذه المعاني إيه؟ كل المعارف والإدراك والحركة القلبية للمؤمن. ولذلك قالت الأعراب آمنا، قل إيه؟ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتوا بتأدوا بس في المظاهر، لكن الأثر القلبي أين هو؟ ويوم أن جاء فريق من الأعراب يمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإيمان وهذا الإسلام، نزل فيه قول ربنا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن للإيمان كما قلت حلاوة حلاوة، والله يتذوقها العبد القانت لربه الواقف بين يديه ركوعا وسجودا، يلد هذه الحلاوة. حلاوة لا أقول معنوية، بل هي حلاوة مادية يلد لها مذاقا يتذوقها. وسلوا قوام الليل، سلوا هؤلاء الذين ذاقوا هذا الطعم، والرسول عليه الصلاة والسلام بالرغم من ان هو المعلم والمبين زي ما جاء في مهامه، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإيه ويعلمهم مستوى الحكمة، بالرغم من هذا التعلم إلا أنه كان ينصح الصحابة من أهل الآخر لغرس هذه القيم في النفس حتى لا يكون علم مجرد. اسمعوا إليه وهو ينصح معاذ بن جبل رضوان الله عليه وأرضاه، يقول: يا معاذ، أوصيك باتقاء الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح، وأنهاك أن تسب حكيما أو تكذب صادقا أو تطيع آثما أو تعصي إماما عادلا أو تفسد أرضا، وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومضر، وأن تحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. انظروا لهذا الحديث الجامع، حديث جامع. لو ان الانسان كفاه ان هو يضع امامه ويحاول كده يشوف كل صدر هو اين هو منها، اين هو منها، ده فضل من الله سبحانه وتعالى ان الانسان يرزقه باخ كما يرزق الاخت الاخت فاضله تذكرها حين تنسى وتعينها اذا ذكرت، نعمه من الله ودليل حب الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، حتى نأتي الله بقلب دين إلا من أتى الله بقلب سليم قلب ذاق لهذا الإيمان طعم خالص لله سبحانه وتعالى، يتوقع الشر ويسرع إلى الخير إسراع. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب، حديث مشهور، فبيقول له يسأل أبي بن كعب عن التقوى، إيه التقوى دي يا أبي؟ سيدنا عمر اللي بيسأله بيقول له إيه التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ مشيت في طريق فيه شوك؟ فيه الخطايا؟ فيما يعوقك عن السلك؟ أما سرت سلكت طريقا لا شوق؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، تشمير للطاعات تشمير عن المعاصي واجتهاد في الطاعات. تهدي الإنسان في يد الطاعة ويشمر لكي يطرد. الإمام ابن القيم بيتكلم لما بيقول إن أولى مراحل العبودية اليقظة، وعرف اليقظة بأنها انتباه القلب من رقدة الغافلين. الإنسان بيغفل فيبقى الإنسان دايما فيه يقظة صاحي صاحي. فيقول ابن القيم إن الإنسان يطرد كل أمر يعوقه عن طاعة الله حتى الخاطرة التي لا يحاسب عليها. خواطر احنا لا نحاسب عليها، يأتي الإنسان خاطرة لا يحاسب عليها، لكن لا، حتى الخاطرة المسلم يترصدها يطردها من بؤر التفكير لا يفكر فيها، لأن حتى الحساب إذا هم بالمعصية عملا يحاسب عليها، لكن أن تكون خاطرة في ذهنه لا حساب عليها. لكن نحن نريد خواطر تشغلنا بإسلامنا، وما الأذان الذي نسمعه الآن إلا ورود لخاطرة عند صحابي سبقه الوحي بها، انشغل إحنا هندق نقوس ولا ننفخ في قرن علشان نجمع الناس، فسمع وألهم هذا الآذان، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه هذه الكلمات لينادى بها للصلاة، قال له قد سبقك بها جبريل. شوف التجاوب، شوف صفاء النفس يصل إلى أي حد. أمور حقيقة يشعر الإنسان بحساسية في الضمير وشفافية في الشعور وخشية مستمرة وحذر دائم، حذر حذر. لو كانت إحدى قليمان في الجنة والأخرى خارجها ماشي الإنسان يطمئن الإيمان والحمد لله، ده إحنا عالي العال قربنا نصير في السماء. وإن أحدكم لا يعمل وعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب. ده أنا كنت لما أقول يعني للزوجة وأضحك معها وأقول لها فاطلعت على أهل النار فوجدت أكثر أهلها الإيه؟ النساء. فكانت تزعل، قلت لها والله ده تكريم لكم، تكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يعلم المؤمنة القانتة أن تكون على حذر دائم لينبهها. خلي بالك ده تكريم لها، لأن الإنسان الطالب الفاشل لما يجي المدرس ويقول انا هجيب الامتحان من المقرر من اوله لاخره يقول له ايه؟ يقول له ما تجيب اللي تجيبه، ما انا واقع ايه؟ واقع. لكن لما يكون في انسان مصمم على ان يكون الاول على دفعته ويجي يقول له خلي بالك الامتحان هيجي من اول ورقه لاخر ورقه، يقوم يعمل ايه؟ يقوم ده يحفزه الى زياده التحصيل لانه مصر على ان يحظى بالدرجات الاولى. اما كل انسان بيصبو الى صحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيصبو الى ان يكون من الوجوه الناظره الى ربها ناظره، يقوم مش هيستثقل الطاعه وانها لكبيره الا على الخاشعين، يعتز قلبه ويبقى على حذر دائم. وزي ما بيقول ابن تيميه العبودية هي كمال الحب وكمال الذل، ولا يجتمع إلا لله. لأن البشر إذا بشر ذلوا بشر هل يحبه؟ مش ممكن، مش ممكن، لا يجتمع الحب مع الذل البشري، لكن لله سبحانه وتعالى يجتمع كمال الحب وكمال الذل. كل ما ذليت لله سبحانه وتعالى وخشعت له كلما احبك فتزداد ذل لله سبحانه وتعالى وخضوع. لذلك وجدنا بهذا المنهج الفريد فئه ترجمان القران لكن عادت لله سبحانه وتعالى، محدد الدقيق عالم الفرائض أصحاب السنة السير حفظ كتاب الله والمفسرون له قول بعلوه، لكن تبحثوا عن قلوبهم فتجدوا قلبا نابضا. بل لو انتقلنا إلى علماء العلوم الطبيعية، فاق علماء في الطب والهندسة والفيزياء والرياضة وكل هذه العلوم التي أصبحت ملكا للمسلمين بعلماء عباد لله سبحانه وتعالى، عباد لله. وصدق البنا حين قال قولوا ايه؟ احفظوها، كونوا عبادا قبل ان تكونوا قوادا تصل بكم العباده الى احسن قيادة. والكلام ده هو اللي احنا بنقوله، التاريخ اثبته، وقراءة بسيطة جدا وموضوعية لتاريخ الجاهلية الأولى. وشوفوا كده الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، شوفوا أصحاب العيون الدامعة، شوفوا اللي هانت عليهم الدنيا حتى يقول بعضهم أبيني وبين الجنة تلك الثمرات، والله إنها لحياة طويلة. شوفوا اللي صدق مع الله حين جاء بالغنيمة ويقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه نصيبه من الغنيمة حددها المولى ليه، ويروح للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له ما على هذا بايعتك، أنا جاي علشان الدنيا هو انا جاي عشان الدنيا عشان تديني من الغنيمه؟ بالله عليكم لولا هذا ذاق الايمان طعم ذي حلاوه لولا انه راى الجنه راي العين فسعى لها سعيها. كان يروح للرسول عليه الصلاه والسلام ده بيتعاركوا مع بعض ويقول له عطيت الثاني اكثر مني، لكن ده جاي بيقول له بيقول له ما على هذا ما يعني؟ قال على ما اذا؟ قال على ان ارمى بسهم هنا وسهم هنا، على ان تنحر ثالثتي تتقطع رقبتي. قال ان تصدق الله يصدق شويه وجايبينه محمول على الايدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اهو هو هو ده اللي كان بيكلمني؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. احنا راينا هذا الصنف من الناس وان كانوا لم يصلوا الى درجاتهم بالطبع، لكن والله رايناهم راي العين. رأينا الأخ المتبتل لله سبحانه وتعالى الدامع العين الخاشع لله الذليل أمامه القائم الصائم. هذه الصور الطيبة اللي يوضع في زنزانة فيها سبع كلاب، سبع كلاب، ويضحك معه أحد الإخوة ويقول له كيف قضيت ليلتك؟ يقول نحن تدبير الله. هل هذا اختياري؟ إن كان اختياري فلومني، لكن ده اختيار مين؟ اختيار الله لي، فنعم اختيار الله لي، والله لقد بت ليلة آمنة. من الذي أقطع الكلاب اللي تدخلينها على أن تنفش لحمه تصبح ذليلة أمامه؟ أليس هو خالقها؟ ذوقوا الإيمان طعم. فالإيمان حلال، وحتى إذا أضرت الدنيا هانت في أعيننا، هانت في أعيننا، ويبقى البلاء عبر عنه أحد الإخوة تعبير لطيف جدا، يقول إيه؟ بيقول فيه معنى طيب يشعر الإنسان فيه طول ما الإنسان يشعر بأنه في كنف الله سبحانه وتعالى، وأن الله كلا إن معي ربي سيهدين. استشعر الإنسان هذا المعنى. أقول لكم التعبير اللي قاله الآخر، قال يستعذب العذاب في سبيل الله، يعني يجد للعذاب عذوبة في الماء الإيه؟ البارد. يستعذب العذاب في سبيل الله، يبقى هم بيقطعوه وهو شعر بعذوبة لأنه في كنف الله سبحانه وتعالى. ده أحد المجرمين في 65 واللي بيشتمنا دلوقتي فؤاد علام، بيننا وبينه الله سبحانه وتعالى، وسيأتي اليوم لعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الانسان ايه؟ وكان الشيطان للانسان خذولا، الشيطان معاه. فكان في مجموعه من الاخوه عزلونا، وكنا حوالي 115 اخ. وكنا حوالي 115 اخ عزلونا، يعني عزلونا عن الاخوان، وضعونا في سجن ثاني في عنبر ثاني، وقفلوا علينا وسمونا عنبر العزل. كويس اديني فرصه اشرب. عزلونا في عنبر وسموه عنبر الايه؟ المعزولين. معامله خاصه، مفيش طوابير، مفيش اتصال بالاخوان التانيين. وفي ليله من الليالي جاء هذا الطاغي وارسل الى احد الاخوه الكبار، وقال له قل لإخوانك يحضروا حاجتهم علشان هيترحلوا على الوحاد حتى الخمس. فقال له طيب وسابه ومشي. فجن جنون فقال له انت سمعتني بقول لك ايه؟ قال له سمعتك كويس جدا يا فؤاد يا علام بتقولي قل لإخوانك حضروا حاجتكم علشان هتترحلوا لوحدك، مش انت قلت كده؟ وانا من غير ما تقول عارف الوحات اللي انت بتقولها، بس انا هريحك يا فؤاد العلام، ان قدرت تحبس ربنا هنا ما تجيبهولناش هناك هقول لك اعمل معروف، اما وانك اعجب انك انت تقوم من على الكرسي ده الا باذن الله فالذي حمانا منكم هنا قادر ان يحمينا ايه؟ فبهت الذي فسق. الأحسن نقول علينا إن إحنا بنكفر. الإيمان يثبت الأقدام، يطمئن الإنسان. الأمل لا يأتي إلا بالإيمان. الأمل. كان أخ يضحك كده ويقول لك إيه؟ يعني إعمل إعمل لمعتقلك كأنك لن تخرج أبدا. وثق في الله ان تتصل باهلك كانك تخرج ايه؟ غادا. ثقه في الله سبحانه وتعالى علشان ما تعيش وتتعب نفسك اديك قاعد مسلم امرك ايه؟ لله، لكن لازم تثق في ايه؟ في الله سبحانه وتعالى. حتى ان احد الاخوه الله يكرمه اما سمحوا لنا بالجرايد شوف الايمان الحلو جميل جدا والله له، بقول لكم والله اقسم بربي ان له متاع مجد حلاوه يجد انسان طعمها في حنكه مش في قلبه بس، يذقها مذاق الشيء الحلو. الاخ اول ما وزع علينا الجرايد فكان يضحك مع الاخ اللي وزع الجرايد يقول له وريني يا ابني نشوف الوفيات النهارده اللي مات، ويبص للصفحة الأولانية في المنشيت العريض ويقول له خد يا ابني مفيش حاجة، فيضحك الأخ وعارف ما يقصده، فيضحك الأخ ويقول له يا أستاذ أحمد صفحة الأموات في الصفحة إيه؟ الأخرانية، يقول له لا يا ابني اللي أنا مستنيها يجي في الصفحة الأولانية. لغاية ما جه قال له يا أستاذ أحمد، قال له إيه؟ قال له جه أهو، وجاء فعلا. واللي كانوا بيقولوا لنا مش هتشوف الشمس وانتهى الامر خلاص، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. ربنا يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، ده ما يجيش من العلم، ده يجي من الايه؟ من نزول الايمان في قلب الانسان. بيجي رسول عليه الصلاه والسلام بقى بالله عليكم واحد خارج هيقتلوه يقول له عروه لك صور كسرى، واحد خارج فار لدينه يقول له ارجع ولك صور كسرى، يقول صراقه فين عند عمر في فتح فارس يلاقي الثوار ويقول له هذا يا امير المؤمنين ما وعدني الله رسوله، ما وعدني الله ورسوله. شوف الايمان، شوف الثقه بالله سبحانه وتعالى، يبقى كيف لا تكون يكون الايمان حلاوه؟ هذا هو الجانب اللي احنا نركز عليه ونرد عليه الكفار. ولذلك قد يتفاوت الافراد علما. شرطه واحد ربنا عطيله فقه، واحد عطيله تاريخ، واحد عطيله سير، واحد عطيله مصطلح حديث. لكن لا يجب ان يكون هناك تفاوت ابدا في الاخلاق ابدا ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى وان جندنا لهم الايه؟ الغالبون، لهم المنصورون. هو ده لان حزب الله احنا بنصدق النصر ومش قادرين نقف بالصدق مع انفسنا اين نحن من الله بصدق. رجال ونساء، رجال ونساء، وما ابرئ نفسي. جمله الذمه طال علينا الامد فقست القلوب، انما نحن في امس الحاجه الى من قال الله فيهم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. شو بقى هم دول اللي كانوا شارب الخمر، لاعب الميسر، اكل الزنا، اكل الربا، عابد الصنم والوثن، مش هم دول؟ مش هم دول اللي كانت بيوت الضعارة حواليهم في مكة ينصب عليها رايات كما قالت السيدة عائشة؟ مش هم دول اللي كانت المرأة تطوف عارية كيوم والدتها أمها؟ مش دول اللي ربنا صنع منهم خير أمة أخرجت للناس بصفاء العقيدة؟ طبعا لا شك، صفاء القلب ونقاء الضمير وطهارة النفس، زكوها حتى صاروا عبادا للرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الحقيقة لو استرسلت في هذا الموضوع، والموضوع ذو شجون، موضوع طيب، وكنت أحب دائما في الفصل الثالث ده أحب أن أنا أقف أمام الألم أصل لو فقهناه لعلمنا موقف العلاج. خدت العلم من شمول الاسلام ومصدر التلقي العملي من السنه. تعالى بقى الاهم هو ان تذوق للايمان حلاوه، هو ده اللي يجتهد العابد لكي يجد هذه الحلاوه. فليست، لأن الغريب في الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان كما تشعر الأبدان بالسقم والصحة تشعر القلوب بالسعادة والشقاء. يحس الإنسان زي الإنسان المريض في جسد والصحيح فيه، أيضا الإنسان يشعر بالسعادة والشقاء من نبض القلب. لذلك شوف لما جه عرف الإمام ابن القيم السعادة عرفها بقوله أطباق السعادة ثلاثة. كل واحد بقى دلوقتي يشنف أذنه ويغفض ويتصور بقى يقول له عربية شكور ليه وقصر تتحرك بيه عندنا و ملايين الجنيهات والمركز العالي. أبدا، أطباق السعادة الثلاثة إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه أطباق السعادة التي حددها ابن القيم رضوان الله عليه وأرضاه. فقد يشقى الإنسان بالمال والجاه والسلطان، وقد يسعد مع الفقر، يسعد مع الفقر قلة المال وقلة الولد، بس لو امتلأ الإيمان بالقلب وصدق الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، شوف التعبير القرآني الحكيم، فلنحيينه حياة طيبة، بالتأكيد بالتأكيد فلنحيينه حياة طيبة. شوف بقى اليقين اللي يملأ القلب. شوف لما جه الرجل بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أخوه أصيب في بطنه، دفوا بطنه، فقال له اديله ايه؟ شربه ايه؟ عسل. فشرب العسل، قالوا زي ما هو زي ما هو، قال له شربه عسل، شرب ما فيش فايدة، رجع تاني، قال له صدق الله وكذبت بطن أخيك، فيه شفاء للناس. أما أخذه باليقين، أخذه باليقين. وأنا لي تجربة يعني لا أحب أنها تسجل لحسن، بعدين يسمعها طبيب أعيون ويقول دي خزعبلات تبقى حكاية، لكن أنا أقولها عمليا. جاءتني حساسية، مش عارف قلت لكم عليها ولا لا، جاءتني حساسية شديدة جدا في عيني، ما تركت طبيبا عندنا إلا وذهبت إليه. وفي يوم من الأيام بيزورني أخ كريم وقال لي إيش كان؟ قلت له حدث كذا وكذا وكذا مش قادر. قال لي أدلك على الشفاء خير إن شاء الله. قال لي ضع نقطة عسل نحل في عيني، فدعني أنا اللي أجيب لك الإيه؟ إيه العسل لأطمئن من صفائه؟ لأنه جاي من مصدره الرباني. وجاب لي إزازة قال لي كده، هو قال لي حضر. فجيت بالليل، الزوجة خايفة على زوجها طبعا، فجيت بقول لها حط عسل نحل. قالت لي طب حط في عين واحدة. قلت لها لو حطيت في عين واحدة تبقى تجربة، يبقى مجرب، لكن لابد ان انا احط في الاثنين علشان انا متيقن. ووضعت نقطة هنا ونقطة هنا وفضيت وحطيت العسل ونمت، سلمت امري لله. واذا بالعين كالمرجل، مرجل بتغلي جوه لدرجة ان انا خشيت لحسن يكون في حاجة حصلت في العيون، بس اليقين ملأني. ونزلت مية زي سرسوب الحنفية ساخنة على خدي، ساخنة جدا يعني يا دوبك دقيقة. وعيني راحت في النوم ونمت، قمت على أذان الفجر، توضأت لكي أنزل للصلاة، وإذا بعيني بالبلد زي ما يقولوا مفنجلة، لا أثر بي مرة بهذا الذي. وطبعا انتوا عارفين في واحد روسي عالم كتب كتاب الشفاء بايه؟ بعسل النحل لكل حاجه. يزعل الدكاتره بقى زي ما هم عايزين، احنا ربنا ما من داء الا وله دواء، بناخد بالاسباب ومعه هذا الامر. في دواء لا ابدا نتقاعس عنه، لكن حين يعني حيل بين العين وبين الشفاء بالدواء لجأنا إلى فيه شفاء للناس، فشفانا المولى سبحانه وتعالى. إذن الوقفة والتلقي القلبي من المدرسة، من المكان الذي يتخرج منه الرجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نسبح له فيها بالغلو والأصل إيه؟ رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا. أشكال والصور ما تهمناش، لأن جماعة المنافقين راحوا بنيين إيه؟ مسجد إيه؟ ضرار. وكمان رايحين للرسول عليه الصلاه والسلام علشان يستمعوا ويصلي لهم في لولا الوحي. ونزل ربنا سبحانه وتعالى بالقران يقول ايه؟ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ايه؟ ان يتطهروا، والله يحب ان يتطهروا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث اللطيف ده، اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه. خلي بالكم اللي بيسال ويقول اين الوسائل التي توصلني لمذاق الايه؟ الايمان. اهو النصيحه اللي قدمها الرسول عليه الصلاه والسلام لمين؟ لمين؟ سيدنا معاذ في وصيته. وهذا حديث اخر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه. اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا عاهدتم، وادوا اذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا ابصاركم، وكفوا أيديكم. حديث صحيح. ما هو السبب؟ اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. تطهير للداخل والخارج، للباطن والظاهر. وإذا كان الإنسان هيتطهر باطنا وظاهرا، ما خلاص بقى من أصحاب القلب السليم. اسمعوا الكلام اللي قاله قتادة رضوان الله عليه وارضاه، بيقول ايه؟ بيقول خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان عقل وشهوة، فمن سبقت شهوته عقله فهو معه البهائم، ومن سبق عقله شهوته فهو معه الملائكة. عقل يتحكم مساق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى لكي تصبح نفسه مطمئنة، يناديها ربها من علم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول ابن عباس نزلت وأبو بكر جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فقال يا رسول الله ما أحسن هذا. شوف الأدب، ما أحسن هذا. فقال أما أنه سيقال لك يا أبا بكر، سيقال لك هذا. شوف البشارات، ناس من أهل الجنة عايشين على الدنيا، أي نعيم ده. بالله عليكم واحد عايش، ده احنا لو بس واحد وثق فيه مديره ولا رئيسه ولا وزيره بيركب على هذه الثقة بإيه العمل؟ يعني العقل المجرد الغير مضبوط بالإيمان يقول الله، طب لما في 10 بشروا بالجنة ما كانوا إيه؟ يقعدوا بقى ويرتاحوا خلاص، ما هم ضمنوا إيه؟ ضمنوا إنهم هيدخلوا الجنة. ده منطق العقل المجرد المفلس. لكن اصلا الامر مش كده. امال ايه الحكايه؟ طب ايه اللي خلى الناس دي تواصل وتضاعف العمل بالرغم من انها ضمه في الجنه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ايه الله. عايز مفيش حب، اللي دفعه حب لله سبحانه وتعالى اولا واخيرا. ولذلك كان من دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام اللي وصى به احد الصحابه، قال له قل اللهم اني اسالك نفسا بك مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. يقول محمد ابن عمره وكان من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ان عبدا خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت في طاعه الله لحقره يوم القيامه، ولود انه رد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب. شوف فضل الله سبحانه وتعالى. شوف الناس اللي ذاقت للايمان طعم. أنا حقيقة أريد أن أوجز بعد هذا الإطناب في هذا الجزء من الإيمان ومن سرد الوسائل التي تذيق المؤمن هذا الطعم. ما بالكم لو انتقلنا إلى التفكر، التفكر في خلق السماوات والأرض، في هذا الكون، وقدرة الله سبحانه وتعالى القادرة اجعلي لنفسك وقتا اخلق فيه الى ربك مع ربك خلوة كده دقائق. ده من السنة للإنسان إذا قام بالليل يقلب وجهه في السماء ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا سبحانه وتعالى خلق كون عجيب. واللي سمع منكم الدكتور زغلول المندار وشاف تواضع العلماء وهو من الإخوة الأفاضل اللي كنا بنسمع منه هذا العلم من سنوات بعيدة، وكان الإنسان لما يسمع هذا الأمر تبكي العين ويستشعر الإنسان قدرة الله سبحانه وتعالى القادرة. احنا عمالين بنقول قشور فما بالكم بمن غاص في أعماق الكون علما ويقدم آيات الله سبحانه وتعالى من خلال العلم. وكان من كفرة آمن حين عرض عليهم هذا الأمر، إن كانوا آمنوا بعقولهم الذي سلمت علما لكن والله لولا نبضة القلب عندهم ما آمن، لأن وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما فيه لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا فتح له القلب فيتلقى به ويصبح النور وتطمئن القلوب ويصبح وليا من أولياء الله اللي ربنا قال فيهم في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. هل بعد كده الإنسان يخاف من بشر؟ أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ وعلشان كده لما ربنا أمر رجال أحد من الجرحى وقال ارجعوا في حمراء الأسد للحرب ما خافوش، لما عرفوا ان ده امر الله سبحانه وتعالى ما خافوش، ده استبشروا والقرآن جاب لنا احساسهم من جواهم من داخلهم ونقل لنا الاحساس الداخلي وقال يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القحط للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله ذو الفضل آيات تهز كيان الإنسان من داخله وهو يتذوقها. المولى سبحانه وتعالى والإنسان، لذلك في تعبير جميل جدا لابن تيمية، تعبير جميل يشعرك باطمئنان النفس راحت البال في الدنيا. في الدنيا يقول ابن تيمية: للمؤمن جنتان، للمؤمن جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، حلم جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. وجنة الدنيا بندخلها بإيه؟ بالطاعة، بالإيمان، بالإخبات إلى الله، بالخشية منه، بالركوع، بالسجود، بالاستغفار، بالتوبة النصوح. ولا يزال العبد يخرج من طاعة إلى طاعة فإذا به يرزق الرضا والسكينة واطمئنينة النفس، طهارة القلب، سعادة الدنيا، غنى النفس، وكل ده في عينه لا قيمة لها البتة. لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة، لا قيمة لها، لا قيمة لها. دار من لا دار له، ومال من لا مال له، لها يجمع من لا عقل له. وانا قلت لكم احسن عايزين تفكروا دي دعوة للفقر، لكن دي علشان توجهها لطاعة الله. لها يجمع، يبقى بيجمع لايه؟ للدنيا. لكن اللي بيجمع للاخرة مطلوب، يبقى الدنيا كلها ملكها بس تبقى فين؟ في ايده. لكن اللي بيجمع لها هي داخله فين؟ في قلبه. فاذا دخلت القلب عمدت، واذا كانت في اليد انفقت، وسعي تعدل ايه؟ ففي نار سعي تعدل الدرهم. حافظ الغني الشاكر عند الله احب الى الله من الفقير الصابر. والمؤمن القوي في كل شيء حتى في المال، الغنى هو احنا لازم يبقى المؤمن فقير، ده بيملك الدنيا وما فيها، ده ربنا بيسخر له الكون كله، لكن عباده لله سبحانه وتعالى. وكما قلت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فترتفع الهمه للجماعه اللي بيقول لك همتنا فطرت، نعمل ايه لما الدنيا تكذبنا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين. طب وما ذنب الطبيب اذا حدد لك المرض وجاب لك كمان الدواء وحدد لك الجرعات وقعدت تتفرج عليه وتأبى ان تاخذه؟ ما ذنبه؟ الحكيم العليم الرؤوف الرحيم دلك على سعادة الدنيا قبل الاخرة. وحتى النصر ربنا وعد فيه في الدنيا قبل الاخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فيه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا الله، بالله عليكم استشعروا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام كده لما بيدلنا احنا اللي ملقى بالخطايا والذنوب، احنا اللي بتجذبنا الدنيا وبيمسنا الشيطان بمسك. بالله عليكم كيف الحال لما تشعر كده بان الرسول عليه الصلاه والسلام بيدلك على امر عجيب، ان ربنا سبحانه وتعالى ياتي في الفجيع من الثلث الاخير من الليل ويقول انا مستغفر فاغفر له؟ الله اكبر. ربنا سبحانه وتعالى تذنب في حقه ولا تطيع، وبعدين يفتح لك الباب، يفتح لك الباب ويقول لك ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا من هل من سائل فأعطيه. لا إله إلا الله. يده مبسوطة بالليل ليتوب مسيء الإيه؟ النهار، ومبسوطة بالنهار ليتوب مسيء الليل. فتح الباب للتوبة على مصراعيه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ثم يقول ربنا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. آيات تنزل برد على قلب المؤمن فلا يقنط من رحمة الله، لما يستشعر كده بأن ربنا سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يبقى ربنا يعمل يبدل الله سيئاتهم حسنات. أي غنى من الله وعفو، أي فتح باب للإصراع إليه، له أن يقول فعلا وسارعوا وسابقوا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بيقول برضك نفضل نتكلم على مذاق الإيمان وحلاوته قبل ما نتكلم على الشطط اللي يصيب بعض الطرق الصوفية التي أشار إلى بعضها الإمام البنا في أصله الثالث. يقول ابن عطاء السكندري: شكوت همومي وأحزاني إلى العباس المرسي. هذا صوفي يعني، لكن علشان الناس أنا أقول هذا الكلام لأن ليس الصوفية بكلياتها يلقى بها في سلة المغلاق، لا، ده فيهم ناس تكلموا عن أحوال النفس وتهذيبها وحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى وتصغير الدنيا في عين الإنسان والوقوف بين يدي الله مناجيا ربه ومستغفرا ذنبه وسائلا إياه. في رجال لهم أحوال ليتنا نصل إلى ما وصلوا إليه من حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. عرفوا الله سبحانه وتعالى وسلكوا طريقه، استقاموا على جادتك، ولو استقاموا على طريقتي لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يقول ابن عطاء السكندري: شكوت همومي وأحزاني إلى العباس المرسي، فقال: لا، أحوال العبد أربعة لا خامس لها: النعمة والبلية، والطاعة والمعصية. فإن كنت في النعمة فمقتضى الحق منك الشكر، وإن كنت في البلية فمقتضى الحق منك الصبر، وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحق منك شهود منته عليه، وإن كنت بالمعصية فمقتضى الحق منك وجود الاستغفار. يقول ابن عطاء السكندري: فقمت من عنده وكأنما كانت الهموم والأحزان ثوبا نزعته. كأن الهموم والأحزان كان توب عليه وراح نزعه بعد ما قال له هذا الكلام الطيب. وبيقولوا إن من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. الإنسان اللي بدايته بيشرق نور ويستمسك يبقى نهايته نهايته هذا النور، ولم تشرق البداية إلا حين يكون النداء محبا إليك في حضرة المولى سبحانه وتعالى. يقول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: إذا سمعت المولى يقول: يا أيها الذين آمنوا صغ إليه، فإنما هو أمر أو نهي. يبقى إذا كان أمر عملنا أتينا به، وإذا كان نهي انتهينا عنه. ويقول وإجابة ذلك على الحقيقة ثلاثة: تصديقه والعمل به، وإرادة وجهه العمل، وإرادة وجهه بالعمل. واعلم أن أصل كل معصية وشهوة وغفلة الرضا عن النفس، الرضا عن النفس. طب أعرف إزاي إن أنا راضي عن نفسي؟ قال وعلامة ذلك رؤية الحق لنفسه. يبقى كل اللي بيقوله هو الصح، رؤية الحق لنفسه والشفقة عليه والإغضاء عن عيوبها، والشفقة عليها والإغضاء عن إيه؟ عن عيوبها. تشفق على نفسك وتغمض عينك عن إيه؟ عن العيوب التي تأتي بها. وأصل كل طاعة وعفة ويقظة عدم الرضا منك عنها، وعلامة ذلك اتهامها والحذر من آفاتها وحملها على المكاره في عموم أوقاتها. كلام على الشرح ولا واضح؟ واضح. إذا عاش الإنسان بهذا الإيمان يصل من قطع ويعفو عن إيه؟ عن من ظلمه، ويعطي من حرمه. فإذا قبل الله سبحانه وتعالى منه القبول الحسن وينادي يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في السماوات يا ملائكة الله إن الله يحب فلان فإيه؟ فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينزل الله له القبول على الأرض، ثم ينزل له القبول على الأرض مصداقا لقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. غريب الدنيا، بشوف كده كمان فضل الله سبحانه وتعالى بالراحه النفسيه عند الموت، حتى الموت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. دايما الانسان اللي يروح لمجهول يبقى هيبه، يبقى حتى لو سافرت لاول مره تسافر بلد، خصوصا بقى لما تكون مش معروفه امريكا او اوروبا، يبقى الانسان راكب الطياره لاول مره ويبقى هايب. لكن لما يجي يقول له لا 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 ما تشيلش هم الحكايه، انت هتركب الطياره وهتلاقي اول ما هتنزل ده بس قلب الطياره في ناس تعرفك وهتقعد معاك وهتسهل لك المهمة، وأول ما هتنزل هتلاقي في المطار ناس مستنيات، يقوم يبدأ الخوف إيه؟ يزول والاطمئنان يأتي حتى يطير يقينا أمامه. ما بالك بقى بربنا سبحانه وتعالى اللي كلامه كله يقين، لما يزيد مخاوف الإنسان رايح المجهول، رايح لقبر هو لسه في الغرغرة، لسه ما ماتش، لسه ما طلعتش الروح منه. تتنزل عليه الملائكه وتقول له الا تخافوا ولا تحزنوا، شوف المكان اللي انت رايحه ما تخافش، وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. يرى موضعه من الجنه قبل ان تصعد الروح لخالقها. اي اشاره هذه، اي اطمئنان نفس. وينزل القبر بقى الله الله على الملائكه اللي جايين يحاسبوه، يقوموا يقولهم الله الله الله، انتوا بتسألوا عبد كان يقول يا ربي ايه؟ الله تدافع عني الصلاة والصيام والزكاة واعمال صالحة، ويبقى عايش في روضة من الجنة. وبعدين لما يجي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وبعد علشان ربنا سبحانه وتعالى يفرحنا وحتى الجماعة الإنسان بيأتلف بها في دنياه هيجدها فين؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه ايه؟ زمرة. مش لوحدك، حبايبك. ده ربنا سبحانه وتعالى حتى بيتفضل على الابن ان هو يرتفع الى منزلة الايه؟ الارض او العكس، علشان بس هذه الرابطة اللي موجودة. ربنا سبحانه وتعالى وما ألفناهم من عملهم من شيء، راحة نفسية وسعادة في الدنيا والآخرة. وملائكة يستغفرون لك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربما يسأل سائل، طب يعني ازاي ربنا يحبنا؟ ادينا قلنا، طب ايه دلائل هذا الحب؟ ايه ربنا سبحانه وتعالى يطمئن العبد، يقوم يديله معالم يشعر بيها بان ربنا سبحانه وتعالى يحبه؟ مش هو اللي بيقول حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم؟ فكل ما احببت الايمان يبقى دي دليل حب الله ايه؟ ليك طبعا. طب اذا كان ربنا بيحب عبد وانت بتصحبه، وكل كل اللي يعملوا على ايه؟ شاكلته. فاذا كانت هناك الصحبة الطيبة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كان ده دليل حب الله ايه؟ ليك. طب اذا كانت الطاعة، عمل الطاعة دليل رضا الله. طب لما يتبعها طاعة، كل ما تيجي تعمل طاعة يقوم ربنا ايه يستعملك، يبقى ده دليل ايه؟ دليل حب الله سبحانه وتعالى لك ان تتبع الحسنة الحسنة، ان تتبع الطاعة بطاعة اخرى. الله اكبر. احنا بقى قد ايه؟ ساعة ونص، مش كده؟ ساعة ونص. ناخد يوم مكان ساعة. ولا تعبتم؟ ها؟ والله أحسن من شباب بكون في أمريكا وفي طول المحاضرة كده الإخوة هناك بقى واخدينها على الطريقة الأمريكية فيقول في جامعة بريك الله يسمح. خدوا عايزين بريك؟ نعم. خلاص نصلي ان شاء الله. كنا وبالله التوفيق ان هناك دلائل تدل على حب الله للعبد، لان فضل الله سبحانه وتعالى عليه يعرف العبد ازاي ربنا بيحبه، ففي دلائل منها كما قلنا يحبب اليه الايمان ويزينه في قلبه. كل عمل فيه طاعه وقرب الى الله يجد له حب يحبه، وكل امر يبغضه الله سبحانه وتعالى تجده يبغضه هو ايضا ويكرهه. يؤلف بين قلبه وقلب الصالحين من عباده. ربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا حبب الصالحين فيه، فكل ما الانسان يرى الناس الصالحين بتحبه يبقى ده دليل من دلائل حب الله ايه لا. وهذا امر يعني ليس بسيط. سيدنا عمر بيقول لولا ثلاثة ما احببت البقاء، لولا ان احمل على زيادة في سبيل الله ومكابدة الليل يعني قيام الليل ومجالسة اقوام ينتقون اطايب الكلام كما ينتقى اطيب الثمر. احد الثلاثة اللي لولاهم مش عايز الدنيا. ابنه عبد الله بن عمر رد نفس المعنى وقال والله لو صمت النهار لا افطره وقمت الليل لا انامه وانفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله اموت يوم اموت وليس في قلبي حب لاهل طاعته ولا بغض لاهل معصيته ما نفعني ذلك شيئا. وكون ان احنا نجد نفسنا بنحب بعض وفي هذه الألفة ده ليس باجتهاد العبد ولا من صناعته، بطاعة الله سبحانه لأنه هو اللي قال إيه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الشعور دايما عند الانسان بانه هو كلما فعل الطاعه ينعم الله عليه بنعمه فيشعر بانه لم يوفي الله شكرا، مش شعر ان هو يعني خلاص الراجل يعني بقى تمام، لا ده كل ما وفق الى طاعه يشعر بان في هذه الطاعه هذه الطاعه تستحق شكر ايه شكر الله، فهو شعوره ان هو لم يوفي الله شكره في اي نعمة من النعم الشعور ده اذا انتابه دليل حب الله ايه له. ايضا يوفقه الله الى التوبة، توبة نصوحة، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان عباده يخطئون لو لم تخطئوا لذهب الله بكم واتى بقوم يخطئون فيستغفرون الله فيغفر الله ايه لهم. والانسان اللي يذنب لهم حسن الصلة بينه وبين الله فيجد الله توابا رحيما. كون الانسان يشعر لان في ذنب ارتكبه ثم يشعر بأن الله سبحانه وتعالى وفقه للتوبة من هذا الذنب هذا دليل من أدلة حب الله سبحانه وتعالى له، فهو غافر الذنب وقابل التوبة. أيضا مزيد العلم والفقه، كلما زاد علمه وفقه وعمله، لأن من أراد الله به خيرا فقهه إيه الدين، فكل ما يشعر بان في فقه في دينه يبقى ده ايضا دليل من ادله من الادله التي تدل على ايه حب الله سبحانه وتعالى له، لان الله يعطي الدنيا لمن احب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن احب، فمن اعطاه الدين فقد احبه. ايضا صلاح البال وفي مأمنة النفس. ربنا بيقول في سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وإيه وأصلح بالهم. والله كان الست بتقول لي الحكاية دي وأنا كنت لسه صلي وما كنتش شاعر الحكاية دي، كانت بتقول لي دعوتين دايما، شعرت بإن ما شعرتش بيهم إلا لما كبرت وربنا فكرني في الدين. كنت دايما لما أقول لها زعيلي يا ستي تقول لي ربنا يروق بالك ويطمن بالك يا ابني. أزعل أزعل إيه بقى؟ صلاح البال ده يصلح بالي إيه؟ أنا عايزها تقول لي تلاقي لك ألف جنيه ولا حاجة حلوة كده، هو جاية تقول لي مسنان بالي. وكانت تقول لي ربنا يسترها معايا. كنت صغيرا فأنطعت ايه الدعاء ده اللي يصلح بالك ويسترها معاك. لقيت ربنا سبحانه وتعالى ذكرها فين؟ في القرآن بيمن بها على المؤمنين. اصلح بالك اصلح بالك. والستر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو مرتين، مرة بالنهار ومرة بالليل: اللهم إني إيه أصبحت منك في نعمة وعافية والستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ويجي بالليل يقول: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية والستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فاتضح ان اللي بيروح مدارس ده حالات ما عندهوش فقه زي الست الاميه اللي تلقت علمها بالايه؟ بالفطره والسماعه. فصلاح البال دليل ايه؟ دليل حب الله. الصبر على البلاء، لا يزال البلاء للمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله ما عليه ايه؟ خطيئه. طب واذا لقى الله ما عليه خطيئه يبقى ده دليل ايه؟ للحب. فإذا ابتلانا ربنا سبحانه وتعالى وصبرنا وما تبرناش زي ما حدث مع أمنا بالضبط لما تعلمت من الرسول عليه الصلاة والسلام أم سلمة، تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها حين المطر. الآية تقول: فاسترجع وتقول: اللهم إيه اللهم اللهم إيه؟ اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. فلما جه توفي عنها زوجها فبتسأل نفسها من الداخل من جواها من جواها بتقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقولها كلمات أقولها حين المصاب: اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. من لي خير من أبي سلمة؟ الله مين؟ أقول الدنيا خير منه إزاي وهو مين خير من أبو سلمة زوجي؟ فبترد وبتقول: نعم أبدلني خيرا منه، تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليقين اليقين هذه حب الله سبحانه وتعالى. القناعة بما يدك بما في يدك وعدم التطلع الى ما في يد الايه؟ الغير. ان انت تقلع دايما مش عندها غساله في اوتوماتيك وعندها وعندها وانت كده داخل وطالع وداخل وطالع، ولا انت جايب غساله ولا هينفع معاك حياه. التطلع، لو ان ابن ادم والد من ذهب يتمنى ان يكون له ايه؟ والد اخر، ولا يملى عين ابن ادم الا فراق. لكن القناعه قناعه الرضا لما قسم الله سبحانه وتعالى لنا: نكن اغنى الناس. استعمال المولى له في كل امر من اموره: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقوم ربنا يوفقه في النية، ان كل ما يجي يعمل عمل تبقى نيته الايه؟ لله سبحانه وتعالى. ان لي في كل أمر من الأمور نية. إذا أكلت أقول لما أكلت هذه الأكلة؟ أنا علشان أشبع ولا علشان تعيني على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ لله أشرب الشرب، ولذلك في كل أمر من الأمور بنقول باسم إيه؟ الله، بتذكرنا هذه لله سبحانه وتعالى. فتوفيق العبد في أن يحظى بالنية في كل عمل من الأمور حتى يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر، يبقى إلهام من الإيه؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا الصنف إذا تحقق فيه هذه الأمور بيبقى من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا حالهم، دول أولياء الله. وأولياء الله بما فيهم إن كانوا من العلماء مطلوب منا أن نحترمهم ونقدرهم. وفي فرق كبير جدا بين الاحترام والتقدير والتقديس. نحترم ونقدر، لكن ما بنقدس. احنا بنقدس مين؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الأمانة أن نرد الفضل لأهله. يقول لك إخوان يا أخي عجيبة أمرهم ما يقولوا، يقولوا أبدا قال الله وقال الرسول، ده دايما يقول لك قال حسن البنا، قال حسن البنا، قال حسن البنا، زي ما يقول ابن الجوزي تلبيس إبليس، ده لون من ألوان التلبيس. لأن من الأمانة أن ترد ما حصلت عليه من علم إلى صاحبه. نحن لما بنيجي نألف كتاب بنعمل المراجع وبنكتب إيه؟ تحت إن الكلام ده مش بتاعنا، ده الكلام ده بتاع فلان، وبنسجله تحت بالصفحة من المرجع. وتقديرنا لمن علمنا من الإسلام، فقلنا ان احنا نقدر البنا اللي صح لنا الطريق ووضع قدمنا على الطريق الصحيح والسليم واعطانا الفهم الكامل لهذا الإسلام، من حقه علينا ان ايه؟ ان نقدره. طب ارجعوا كده لابن القيم، ارجعوا كده لكتب ابن القيم. ابن القيم كل ما يتكلم كلمتين يقول ايه؟ قال شيخنا، قال شيخنا، قال شيخنا. يقصد مين؟ يقصد مين؟ ابن تيمية. حتى قال له يا ابن القيم انت كل كتبك مكتوبة قال شيخنا، قال شيخنا، ما قلتش اصل زي ما بيقول علماء اصول الفقه ما ينفعش هنا مفهوم المخالفة، بمعنى ان انت لما تقول قال فلان يبقى معناه ان انت ما تقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان المعنى ده يتنشى ومفاهيم الاسلام فاسنده الى صاحبي ولا شيء. المنطوق يهمني لما اقول كونوا كالشجر يرمى بالحجر فيلقي بالثمر، الكلام ده يصطدم الاسلام. ولما اقول بقى ايماننا قال كونوا كالشجر، بدل ما اقولها مجردة كأنها مسندة الى ايه؟ الي، واقول قال فلان كونوا كالشجر يرمى بالحجر فيلقي بالثمر، يبقى ده ما قالش قال الله وقال الرسول. طب هو اقوال الصحابة كلها لما احنا بنستشهد بالصحابة والتابعين كلامهم مستمد من ايه؟ من كتاب الله وايه؟ وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما يجي ابن عباس يقول إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. يجي واحد يقول لي يا أخي قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بسلمها لقائلها طالما المقولة سليمة وصحيحة. ده حتى علماء الحديث يقول لك يعني لما يبقى الحديث ضعيف أو يسموه أثر يقول قال في الأثر قيل في الأثر كذا. فإذا أن أقدر وأحترم من علمني هذا من أخلاق الإسلام، أن أسند العلم لصاحبه من الأمانة العلمية، من الأمانة إنني أقول. ما بالكم بقى لما تكون في رسائل ماجستير ودكتورات عملت فيما كتب، نقول لهم يا ناس بقى انتوا عاملين بتعملوا رسائل ليه؟ في ايه الكلام ده كله؟ ما تقولوا قال الله وقال الرسول، في حين ان اللي بيقولوا هذا الكلام اللي بيقولوا هذا الكلام تلاقيهم كثير الاستشهاد بعلمائهم بعلمائهم. يعني انا لما كنت في السعوديه رحمه الله عليه وهو عالم فذ لا شك في ذلك، كان دايما يقولوا ابني ابن باز ابن باز قال ابن باز قال ابن باز قال. الله ده انا احترم قوله لانه عالم عالم وعلى علم غزير واكد قوله له، بل ان من تقويه الكلام اسناده الى ايه؟ الى صاحبه، علشان اشوف مين صاحبه ده نفسه. فلما اجي اقول قال الامام البنا يبقى ده هو تقديس، ولما يقول ابن القيم قال شيخنا ابن تيميه يبقى تقدير، ولما يقول غيرنا قال الشيخ ابن باز يبقى تقدير، واذا قلنا قال حسن البنا يبقى تقديس. هو لا شك في ذلك. وانا لا احب ان انا اقف امام هذا الموضوع، لكني يعني امر عليه مرة سريعا، لكن لجه جلنا حد من الإخوان وقال والله الشيخ الإمام الجنة كان بيصلي الفجر في القاهرة والظهر في مكة والعصر في المدينة والمغرب في بيت المقدس. لو حد قال لنا الكلام ده كنا قلنا الناس دول ايه دخلوا في شطحات الايه الصوفية. لكن كل كلام الرجل كما قلت لرئيس النيابة هو بيحقق معاه يقول لي انت من اخوانه، قلت له اسأل الله ان يميتني عليها. كيف؟ قلت له والله ما عندي مجاملة في ديني ابدا، اجامل الانسان في اي امر من عرض الدنيا لكن في ديني لا، ولولا اني على يقين من ان ما جاء به البنا هو الاسلام والله ما اتبعته. انا على يقين ان ما جاء به الامام البنا هو الاسلام، بل اني قلت والكتب مسجل فيها ما قال، وعلى استعداد ان نعرضها على المحافل الاسلاميه كلها ليقل من يقول قد يختلف معه في امر فرعي، اما الاصول التي تكلم فيها في الاسلام فلا احد يستطيع أن يتكلم فيها، فهي من كلام أهل السنة والجماعة، وهي سلفية لا شك، لأن السلفية ليست مرحلة زمنية، سلفية منهج تفكير. فلما يجي الشيخ القرضاوي يفكر في قضايا العصر بمنهج السلف يبقى لما اللي بيكتبه يبقى مستمد بالنسبة، لأن ده منهج مش طريقة كتابة لا، ده منهج في اسلوب في الفهم. طالما ان ما يكتب يطابق ما قاله اهل السلف يبقى هو من السلف. لكن ان يكون بلغة العصر ده هو ده المطلوب، لان ربنا بيقول وما ارسلنا من رسول الا بلسان ايه قومه يبين له. ان انا اجيب منهج السلف واخاطب الناس بلسان العصر ومنهج السلف هو ده المطلوب. لكن لو انا جيت بمنهج السلف وكلام السلف قد لا يفهم في وقتنا هذا والاصعب، لانهم اصحاب لسان واصحاب لغة والفاظهم جدلة، وبيحتاج اللفظ الى تحط مختار الصحاح ولا ما هو اكبر منه من المعاجم علشان تبحث عن معنى ايه كلمة. فكون ان احنا نيسر للناس الاسلام ونقدمه لهم بلغة العصر ومنهج السلف يبقى كتابتنا اسمها ايه، يبقى سلفية، ويبقى فكرنا في الوقت ده فكر ايه سلف. وبرضك مش عايز استرسل في هذه النقطة، لكن بقى لما يجي الشطحات، شطحات الصوفية زي اللي انا قلتها دي بتاعت صلاة المغرب في مكان وطيار بقى بيطير بجناحها والكلام الحلو ده هو كله يخلي اجنحته عليها، اذا كان معجزات الرسل نفسها حج على من رآها، من رآها بعينه، فما بالكم بالكرامات اذا كنا احنا ما بنشوفهاش تصدقها او لا تصدقها. في كرامات نعم باجمال، نعم في كرامات، يا سارية الجبل مظبوط، والصحابة بقى اللي كان بيمشي بالعصاية وتضيء في الليلة في الظلماء عصايته، وجه في موقف كانوا اثنين من الصحابة يقول الصحابي فكسرها الى قطعتين واعطاني قطعة لأواصل الطريق فأنارك الى الطريق. تصدقها انت حر، ما تصدقهاش مش هنقول كفر بالذي انزل على محمد، لكن لا تنكر الكرامات، لكن كرامة بعينها تقول مش معقول انت حر، ليست من الايمان ان انت تؤمن بهذا القدر، لكن الكرامة في ذاتها لازم تؤمن ايه بيه. وفي الهام يعني سيدنا عثمان مش يعني دخل عليه انس بن مالك، انس بن مالك ده انس اللي بيقول وقد نظر الى امرأة وضيئة، هو ابن عشرين كلكم ايه خطأوه بشر، انس فنظر الى امرأة وضيئة ودخل على سيدنا مين عثمان، فنظر اليه عثمان وقال ما لكم تدخلون علي واثر الزنا في وجوهكم، يقول لمين؟ يقول لسيدنا انس، سيدنا وتجربة كمان اهو نظر لامرأة وضيئة للبشر، لكن شوف سيدنا عثمان شوف الاحساس شوف القلب شوف الذبذبة اللي حدثت ساعة ما دخل انس بن مالك عليه وهو صحابي جليل، ما لكم تدخلون علي واثر الزنا في وجوهكم. فراح قايل له سيدنا انس ايه؟ قال اوحي بعد رسول الله، شوف بقى يعني يعني كمان عايز يداري الخطأ اللي هو وقع فيه، فبيقول له يعني ايه تنازل عليك الوحي، هو في وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكنها فراسة المؤمن. فيقول انس لقد نظرت الى امرأة جميلة قبل دخولي على ما السر بالشفافية؟ الوصفة جيدة جيدة فيبقى الاستقبال ايضا جيد لا شك في ذلك. بعد زكاة الخام ففي ايضا والفراسة في ايضا الرؤى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه ورؤيا من الشيطان. الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه ورؤيا من الشيطان. أما بحكم هل الأمل بيبقى حلو لما بنكون في السلم تكسر الرؤى تكسر أوس، وكل واحد بقى عايز ربنا يفرجها عنه ويروح لأولاده، فكل يوم الصبح كل اللي قايمين من النوم يبدأوا يقولوا ايه؟ يقولوا الرؤى. فراحوا الإخوة مسميينها ايه؟ سموها وكالة أبشروا. فكل يوم الصبح يقولوا ايه؟ ماذا قالت وكالة أبشروا اليوم؟ والله شهيد على ما أقول. أصر بي أخ، وكان كنا نسميه ابن سيرين. عارفين ابن سيرين ولا مش عارفينه؟ أيوة طبعا ده شغلتكم انتوا دي بقى. كنا بنسميه ابن سيرين، وكان فيه شفافية وكان عنده قدرة على، وقام يوما ورأى رؤيا وقال لي كانت عجيبة جدا. أنا ما رأيت رؤيا وعبرتها. رأيت نجمين في السماء وهلال أو قمر يتعاركوا مع بعض، واحد منهم سقط وخر ذوقه وانتهى، وبعد فترات ليست بالطويلة سقط الآخر. فقلت له وعيتك بيت عبرتها بإيه؟ فقال لي عبرتها بإن عبد الحكيم عامر هيموت، وكان الرجل الثاني في مصر بعد مرعة النصر، وهيحدث فيما بينهم تنازع فيقتل ويموت ثم يسقط بعده جمال عبد الناصر، وقال لي اكتمها عني. طبعا ما نقدرش من كلامنا وهم احياء، وشاء الله سبحانه وتعالى ان يحدث هذا ونحن في داخل. مرت فتره وحدثت قصه مين، ثم تلاه الاخ اللي انا بقول لكم عليه اللي هو كان بيبحث عن الموتى فين؟ في الصفحه الاولى ومستنيه. طب واحنا طيب اهيك حقها، هل دي من دلائل او من مصادر الاحكام؟ ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله الاخ ده اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه وهي جزء من النبوه من 70 جزء، نبقى ان شاء الله باذن الله نقول له شوف لنا رؤيا كده بقى، ان ده انت رؤيتك صادقه قفلت الصبح، ويبقى كل يوم يجي يصحى لنا نقول له الرؤيا ايه علشان ما ينفعش. ولذلك لما كان في هذه الخزعبلات وكانت هذه الفرق من الصوفيه موجوده ومنتشره في مصر، حذر الامام البنا في هذا الاصل من ايه؟ من الرؤى والالهام، ليست من ايه؟ مصادر الاحكام الشرعيه. تصدقها ما تصدقهاش، تفسر رؤى موجوده وفي ناس يعني ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالرؤية الصادقة. أيوة نعم لا شك في ذلك، لكن في منهم من شرح، لا احنا بنتكلم دلوقتي على الناس منهم الصالحين ورؤاهم وعندهم الهام، لكن عمر ما يكون الالهام ولا تكون الرؤى مصدر من مصادر ايه؟ تلقي العلوم، مصدر من مصادر الاحكام. امال بقى لما نيجي ونلاقي فئه من الصوفيه انحرفت، لا كما كنا لا هنقول كالفضيل بن عياض، ولا هنقول كالحسن البصري، ولا هنقول كابن عطاء السكندري، لا ده ابن عربي وفقته بقى والحلوليه وشغلانه يعلم بيها ربنا، لغايه ما بدانا نسمع واحد منهم بيقول وكان من الحكام، بيقول لاحد رعاياه تعالى واحضر النطع والسيف، النطع اللي هو زي العروسه اللي بتبقى في السجن اللي هي بيجلد عليها الايه؟ المجلد. فقال ما حدث؟ قال رايت في المنام انك تعرض عني وتعطيني قفاك. وعبرها معبري بانك تدمر لي شرا وتظهر لي طاعه. شو بقى التخاريف اللي بيحصل منها؟ مين؟ لمن الجنه؟ الشطحات دي اذا كان الانسان اللي هو على نور وبصيره واصله بالله سبحانه وتعالى لا نعتبر رؤاه مصدر العلم ولا الهامه، بالرغم من صله الله. ما بالك بقى بمارس كل الشطحات اللي احنا بنسمعها. فرح الراجل قايل له ما انت بابراهيم خليل ولا معبرك بيوسف ابن يعقوب عليه السلام، لا انت ده ولا انت ده. الرؤى عند الانبياء هي اللي ايه؟ وحي عند الله سبحانه وتعالى، زي قصه سيدنا ابراهيم وايه؟ وابنه اللي وصل لحد اني اذبح. شطحه اخرى من شطحات الصوفيه المرفوضه، يقول ايه؟ حدثني قلبي عن ربي. يعني شوف بقى الراجل مفيش كلام، وصف حدثني قلبي عن ربي، قال له ان ربنا بيقول لك كذا. كان معانا واحد في السجن من اللي دخلوا في الفوجة في 65، وبعدين جه رمضان علينا فلقيته فاضي، لكن بيصلي معانا. فانا لفت نظري حكاية، فقلت له انت فاضي اللي تعبان مريض يعني؟ قال لي لا صحة جيدة والحمد لله. لا طب مال فضل؟ قال لي هذا الذي تصومونه صيام العامة، هذا صيام العامة لا نصومه نحن. قلت له صيام العامة؟ قال لي نعم، هناك صيام الخاصة. ألم تقرأ في كتاب ربنا إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا؟ قلت له طب ربنا يخلص. تقرأ في كتاب ربنا إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا؟ قلت له طب ربنا يخلصك علشان برتاح منك. وما تقول لي ماشي الكلام ده. وصل الأمر إلى هذا في الحال؟ لا 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 لا، ده أنا بقول لحضرتك شطحات الصوفية، إحنا سيبنا بقى خلاص. ما احنا قلنا حدثني قلبي عن ربي. لا ده دول الحلولية بقى، دول الكفرة أعاذنا الله من هذا من ابن عربي والحلاق والفرقة دي، دي يعني متطرفي. لا احنا بنتكلم على المصلخبطين. من هذا القبيل الكثير. والحقيقة يعني وصل الامر لان بعضهم بيقول ايه، انتم تأخذون كلامكم من ميت عن ميت. ما انت بتقول عن فلان عن فلان اللي هو الصحابة، هم الصحابة، الصحابة ايه ماتوا، فانتوا بتاخدوا لما بتقولوا عن فلان عن فلان يبقى ميت عن ميت. امال انت فيني بتعمل ايه؟ اما نحن فنأخذ من الحي الذي لا يموت مباشرة. فلما يجي يقول الإمام البخاري ان نحن حقيقة صوفية، ما بيتكلمش على المهاويس دول، بيتكلم عن الجانب الايه، الجانب الايماني، تهذيب النفس، حسن الصلة بالله، حسن التعبد لا سبحانه وتعالى. فلما يقول حقيقة صوفية لا يقصد بها هؤلاء، لان ده في اجماع من العلماء بانهم خرجوا عن حضيرة الاسلام. الحلولية اللي يقول ما في الجبه غير ايه، غير الله، يعني هو ربنا حل فيه، يعني ربنا حل فيه وما هو اله. تعالى الله من هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك مش لاقيين الا في السنوات اللي فاتت، مش لاقيين الا كتب ابن عربي وينشروها وينزلوها بتراب الفلوس علشان يقرأها ومحدش ينبه لها ان حلولي وان لا يصح مطلقا قراءة مثل هذه الكتب او اخذ العلوم منها. والامام البنا لما قال حقيقة صوفية ما كان ابدا يقصد هذا الجانب، لان محدش قال ابدا ان الصوفية بكاملها طرفة، والا المجاهدين في السودان المهدية، عبد القادر الجزائري اللي حارب ليبيا مع عمر المختار، كل هؤلاء مجاهدين لكن تربيتهم كلها تربية ايه، في التكايا الصوفية والزواج. فاصل الصوفية مجاهدين. ابو الحسن الشاذلي اقرأوا سيرته، الشاذلية اقرأوا سيرته، اصلا رجل مجاهد وفقيه. انا اتكلم عن ما يقوله الشيخ نفسه وما يدعو اليه. فلما نيجي نقول حقيقة صوفية يبقى نقصد هذا الجانب. ايه هي الصوفية؟ بيقول ابن تيمية انها اول ما ظهرت في البصرة على يد بعض اصحاب عبد الواحد بن زيد، وهو من اصحاب ابي الحسن البصري. وفي رأي بيقول انها جاءت من لبس الصوف زبدا، حتى قال احدهم لو كانت تقى بالصوف نطار الخروف. يرد عليهم يعني يقولوا الصوفية جاية من الصوف، فقالوا والله بقى يعني لو كان لبس الصوف ده هو هو اللي هيوصل الانسان للتقوى يبقى ده طار الايه، طار الخروف، لانه كله صوف. وبعضهم قال انها نسبة لاهل الصوف، مجموعة اللي كانت واقفة على التعبد تلقي العلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وصموا بهذه الصفة، هذا الاسم لاتصافهم بالمحامد، او لانهم اتصفوا بصفاء القلوب وطهارتها. ودول كانوا رجال جهاد اللي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا كنا هناخد الصوفية من الصفة، اهل الصفة دول كانوا صحابة وكانوا مجاهدين وعبدوا الله حق عبادته، إلا أنهم زاهدوا فين؟ في الدنيا، وكانوا فقراء يأكلون ويشربون ويصومون وينامون وليسوا أهل دعاء ولا تكفف، ده كانوا متكبرين للزهاء 400 من فضلاء العباد والزهاد، كانوا بينقطعوا الذكر والتبتل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا من القائدين في يوم من الأيام. طب هل يجوز ان احنا نستخدم مصطلح حقيقة صوفية اذا كان فيهم الكويسين وفيهم الايه الوحشين؟ هل يجوز استخدام هذا المصطلح؟ هل كان من الجائز ان يستخدم الامام البنا هذا المصطلح شرعا؟ طب نشوف كده. ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الرهبانية قال فيها في مكان في موطن الذم: رهبانية من استدعوها ما كتبناها عليهم. مظبوط ماشي يا خاتم ولا خلاص تعبتم؟ الزيت خلص، الزيت خلص، بتشيل الزيت ده من التسجيل ده؟ خلص الزيت؟ لا، لو خلص يعني نقف، علشان لابد من الاستيعاب، لان النقطه دي مهمه جدا. هل اذا كانت الصوفيه فيها كويس وفيها الوحش السيء، هل يجوز شرعا استخدام هذا المصطلح ربما يحدث فيه في التلبيس؟ واضح الكلام؟ نيجي للقران ونشوف. ربنا في مجال الذم قال: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إلا إيه؟ ابتغاء مرضات الله. عظيم. ده في مجال الإيه؟ يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رهبانية أمتي الجهاد. يبقى استخدم إيه؟ يقصد بها الجانب الإيجابي فيها. ماشي الكلام؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم مصطلح الرهبانية بالرغم انها وردت في القرآن في مجال، لكن خد فيها الجانب الايه؟ الجانب الايجابي. طيب القرآن بيقول: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله. صح، بيقول ما كان محمد ابا ايه؟ احد من رجالكم. يبقى نفى لفظ الايه؟ الابوة لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، لان هنا هو كانت بتقال، تعرفين قصة مين؟ نزل. ومين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: انما انا لكم بمنزلة الوالد. القرآن بيقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والرسول عليه الصلاة والسلام يجي يقول إيه؟ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. يبقى خلي الجانب الإيجابي فيها في التعليم والتوجيه والتربية، لكن القرآن استخدم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم في موقف التبني. يبقى يجوز ان انا استخدم المصطلح شرعا اذا كان يرمي الى معنى في داخل هذا المصطلح. ده كان في فائدة، ده كان في إيجابية. يبقى لما استخدم الإيجابية في مصطلح جاء الشرع، ما تجيش بقى واحد يقول لي ايه يا الإخوان يا عم ده ملخبطين، يقول لك قال ايه دعوة سلفية وحقيقة صوفية، ايه اللخبطة دي؟ ده لخبطة فيه، هو السلف برضك صوفيين، وهذا لون من الوان. يا ريت بدل ما نرمي بعضنا البعض، يا ريت نتبين ونسأل الأول ونوحص ونشوف، لأن الإمام البنا ما كانش مدرس خاص، ده كان فقيه، كان فقيه لوالد فقيه بالفقه وعلم، فضلا عنه كان نابغا ومرد، وما كانش بيتكلم، كل كلمة يقولها الإمام البنا لها مرمى ومغزى ومقيدة بالفقه، ما بتتقالش كده. فلما قال حقيقة صوفية كان يعني ما ايه ما يقول، حتى ان بعض الفقهاء بيقول يعني من الجائز ان يقول يقال لزوجاته امهات المؤمنين، فهو ايضا هو منزلة الاب، وان كان لا يجوز ان يقال هو ابونا ووالدنا، دقة استخدام اللفظ، لأن هو في الحديث قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، بمنزلة الوالد، لكن ما يجوزش إن أنا أقول له ده أبونا، التانيين بقى اللي بيقولوا أبونا. طب تعالوا شوفوا كده، جاء رجلان قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب أحدهما، فعجب الناس من فصاحته وبلاغته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. في مجال الإعجاب ولا في مجال الإلزام؟ يبقى استخدم لفظ إيه؟ سحر. يبقى أنا بأكد لكم علشان ما تتهزوش قوي لما حد يقول لكم ده لخبطة موجودة وكاتبين حقيقة صوفية، ده هو بيحترف، ما يقول لنا حاجة من الاثنين، هو سلفي ولا صوفي؟ هيجمع بين الاثنين، نقول الجمع بينهما ايه؟ لا مش جاي، اولى اولى. فطبعا لما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان من البيان لسحر والسحر مسموم عقلا ونقلا، فيبقى هذا الكلام على المجاز وليس على الحقيقه، يبقى على المجاز وليس على الحقيقة. ولذلك يعني نحن نؤكد أننا نرفض رفضا تاما التصوف الفلسفي بتاع اليونان والهنود والناس بتوع وحدة الوجود اللي احنا بنتكلم عليهم، الفارابي وابن عربي والحلاب، التصوف الفلسفي هذا مرفوض عندنا يعني اصلا فموضوع. اسمعوا بعض مقولاته، اسمعوا بعض مقولاته، يقول احدهم ان القطب، عارفين القطب ولا مش عارفين؟ الشيخ لا ده الشيخ، ده الشيخ المطنطن اللي هو بقى بيقول ايه حدثني قلبي عن ربي، ده اللي بيصلي المغرب في فين؟ في مكة، والعصر فين؟ في بيت النصر. دول السبع اقطاب اللي شايلين الدنيا، شايلين الدنيا، لو واحد منهم قال اي هيبقى وقع يحلم بيها ربنا. بيقول ايه؟ بيقول ان على كل قدم نبي من الانبياء عليهم السلام ولي من اولياء الله، وان في الارض سبعه ابدال ونقباء ونجباء، وكلما مات رجل أقام الله عز وجل عوض لرجلا، ولا تزال الوراثة دائمة في علم الباطل إلى قيام الساعة. ودول اللي قالوا خاتم النبيين يعني الزينة، خاتم جاي من خاتم جاي من الخاتم، يعني بيقولوا ان في انبياء جايين، ايه اللي يمنع ان يكون في نبي او رسول بعد محمد؟ ونسوا ان الرسول قال وانا خاتم ولا نبي بعد. لا هم بقى بيقولوا لا، ده ربنا بيقول في الكتاب خاتم النبيين يعني زينة النبيين. ما هو بقى دول، ما هو دول اللي وصلين لجهنم. طب اسمعي تفسيرهم للقرآن، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قالوا يلونكم يعني القريب اللي يليك، يعني القريب منك، وقالوا يلونكم من الكفار، كفار هنا النفس، لأن أقرب شيء لك يلونك نفسك، بيطلب منك أن تقاتل إيه؟ نفسك، علشان ينفي الجهاد للعرب. نعم، لا بيقول أمرنا بقتال من يلينا، لأن النفس أقرب الشر إلى الإنسان من نفسه. وبيقولوا إن أرسلنا نوحا إلى قوم، قالوا نوح ده إشارة إلى العقل. لا 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 لا، نوح يعني العقل، يعني ما فيش نبي سنين، نوح هنا إشارة إلى العقل. ونوح أرسلنا نوحا إلى قومه يعني تحكم إيه؟ تحكم عقلك. احنا لسه بنقول دي شطحات، مش احنا بنقول بقى هي دي الصوفية اللي بيتكلم عليها الإمام البنا ويقول حقيقة صوفية؟ لا يمكن. ده وصل بيهم انهم بيعتقدوا ان الله يلقي اليهم كلاما ينتفعون به. قال بعض العلماء زي ابو الحسن الواحدي بيقول ان قال ذلك اعتقادا فقد كفر وهم الباطلين. إن قالها اعتقادا يبقى ايه؟ كافر. إن قال الكلام ده هو إن أرسلنا نوحا إلى قومه وقالها اعتقادا يخرجه من الملة، وده لا يختلف فيه مسلم لا شك في ذلك. ولذلك شوف ابن تيمية بقى بيقول عنه انتسب إلى الصوفية طوائف من أهل البدع والزندقة، وقسمهم إلى طوائف، وذكر موقف العلماء منهم، وقال منهم طائفة ذمهم العلماء وقالوا مبتلعون خاربون على أهل السنة، وطائفة غالت فيهم وقالوا إنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء. ثم يقول ابن تيمية إنهم مجتهدون، رأيوا بقى في الصوفية، إنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل الطهارة، ففيهم الثابت المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. فالتصوف الذي نرفضه من حارب الجسد كالنصرانية والبوذية وترك عمارة الدنيا ودعا إلى الكسل والتواكل وانسحب عن الناس. ده اللي يجب أن يحارب، وأيضا من يدعو إلى بناء القبور على المساجد، يبني مساجد على القبور أضعام، ودعو الموالد إياء هذه اللي احنا بنشوفها وفيها كل الفسق، هذه كلها أمور لا نختلف أبدا في محاربتها. لكن قولوا لي بالله عليكم، هل نحارب ابن المبارك عبد الله بن المبارك؟ طب هو كتب في الزهد لا انا هروح بعيد ليه؟ ابن القيم نفسه في كتاب ايه؟ مدارج السالكين. مش اتكلم، شوف بقى المنازل بحالها اللي اتكلم فيها. طب ما هذا كله شرح لامور ذكرها عالم من علماء التصوف. فلا عبد الله بن المبارك ولا شفيق البلخي ولا ابن عطاء السكندري ولا هؤلاء الذين يعني يقول الواحد منهم ان سجني لخلوة وان نفسي يا سياحة وان موتي لا استشهاد. وطبعا كلنا قرينا لابو حامد الغزالي في كتابه المشهور لدرجة ان بعض الناس المتحيزين للغزالي يقولوا من قرأ الإحياء فقد حيا، ومن لم يقرأ الإحياء فلم يحيا. بالرغم من ان ما فيه من حديث ضعيفة نقاها العلماء الافاضل. وطبعا يعني من قرأ منكم في لهذه الطائفة ما ينساش الجنيد، جنيد اللي يسموه سيد الطائفة، لما يعني يكفي ان ابن تيمية نفسه يقول عن ابن تيمية بيقول عن الجنيد: كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة وامام هدى ومن احسنهم تعليما وتأديبا وتقويما. ده رأي مين؟ رأي ابن تيمية فيه. نعم. لا استطيع سؤالي من دول بتوع دول اللي ما انتش فاهمة اي كلام بيقولوه. ويمكن انا قلت لكم كان في فترة من فترات انت لا ابالغ اللي في سني لا يمكن ابدا ان يكون يعني لم يمر على طائفة من الصوفية في حياته الإسلامية. كنا صبية وما فيش من في حي من الأحياء إلا وفي طريقة من الطرق الصوفية، وكانت منتشرة انتشار. أنا مش قلت لكم أنا كنت صبي ووصلت لدرجة أنشد له صبي وكلام حلو بسمعه بحفظه، ففرحوا بي وانا صغير، بقيت اقف انشد معاه. وما زال يعني الـ 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 ما يفتتح به الحضره ما زال بعد الشعر الشايب ده اذكره حتى الان. يا اول ما يبدا كده يقول: يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم، يا مطلع علينا سلمنا الامر اليك. شوف الكلام، كلام طيب يا زلمه. ومن بغى علينا لا شكوى الا اليك. عظيم. وبعدين: لا شكوى الا اليك، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. خلاص صار سر رسول الله، صار سر البيومي نور محمد صلى الله عليه وسلم. داخل بقى الشاه هو كده. هو كده. ونقف في الحضر. اللي نفرني منهم وانا لم ادرك معنى الدين، ان كان في تعذير عايز يعذر واحد، فراحوا وقايمين في المسجد واقفين دايره، وقال له صافح اخوانك. اتاري من المصافحه دي، انا بحسب صافح اخوانك يعني ايه؟ يجي ساجد ويمشي على رجل واحد يقبل الاكل. فانا خفت وقلت وانا صغير خابي، قلت الله هيجي عليك ايه؟ الدور اجري قبل ما لطبح خالك. كان فيه شطحات لا شك في هذا الأمر. الإمام البنا جاي ينقي ما لحق بالصوفية ويبين حقيقة صوفية يعني إيه. إحنا هننتهي إن شاء الرحمن بإذن الله، ونقول ما قال ابن عطاء السكندري عن سهل ابن عبد الله التستري. بجيب لكم أقوال الصوفية اللي إحنا بنقول نستفيد مما قالوه. يقول إيه؟ احذر صحبة ثلاثة، احذر صحبة ثلاثة من أصناف الناس: القراء المداهنين، والمتطوف الجاهلين، والجبابرة الغافلين. بالله عليكم كلام حلو ولا مش كلام مفهوم ده؟ القراء المداهنين، والمتصوف الجاهلين، والجبابرة الغافلين. لما يبقى فيه متصوفة جاهلين يبقى مفهوم المخالفة، يبقى المتصوفة ايه؟ عني وضع طبيعي، بدل استثنى ناس يبقى فيه ناس تانية ما نستطيع ابدا ان نرفض. ويقول: كن طالب الاستقامة ولا تكن طالب الكرامة، فإن نفسك تهزك لطلب الكرامة، ومولاك يطالبك بالاستقامة، ولئن تكون بحق ربك أولى من أن تكون بحظ نفسك. كلام طيب ولا لا؟ كلام طيب. يعني ما تطلبش انت، ما تطلبش ان انت يبقى تطير في الماء والهواء وتبقى من أصحاب الكرامات، لكن كن من أصحاب الاستقامة. والواقع أن الإنسان إذا كان من أصحاب الاستقامة ربنا هيرزقه إيه؟ ماشي الكلام ده؟ ويقول على البصيرة ثلاثة: إرسال الجوارح في معاصي الله، والطمع في خلق الله، والتصنع بطاعة الله. كلام طيب؟ بفضل ولا كلام طيب؟ كلام طيب وجميل جدا. سئل احد الصوفية: بما ادركت ما ادركت؟ قال: وجدته بافضل التوحيد، وخدمته خدمة العبيد، اطعته فيما امرني ونهاني، فكلما سألته اعطاني. ايه رأيكم؟ كلام طيب، كلام طيب لا شك، يرطب القلب ويدفع الإنسان إلى لا شك أن يكون متعلقا يعني بالربوبية، لا شك في ذلك. يقول آخر: اليقين نور يجعله الله في قلب المؤمن حتى يشاهد به أمور آخرته، ويخرق به كل حجاب بينه وبينها، حتى يطالع الآخرة كالمشاهد لها. رأيت الجنة رأي عين، اليقين أن ربنا يصف شيء يبقى الوصف ده أمام المؤمن إيه؟ حقيقة موجودة. وطبعا يعني لا بأس ان انا اقول هذه ايضا: من علامات الاكتفاء بالله ثلاثة: الرضا عن الله، والاهتمام بامره، وعدم الالتفات لغيره. معاني طيبة وجميلة. لذلك قال اهل السلف: الايمان الصادق يتحقق بصحة الاعتقاد وصدق الاتباع، كما تتحقق العبادة بإخلاص النية ومتابعة عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا مطالب بأن تجاهد في مجالات متعددة: تجاهد نفسك، وتجاهد هواك، وتجاهد الشيطان، تجاهد نفسك حتى تصبح نفسك مطمئنة، تجاهد هواك حتى يكون تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتجاهد الشيطان بطاعة الملك الذي يأمرك بأمر الله سبحانه وتعالى. والشيطان يغدر القلب بسلاحين: سلاح الشهوات ليفسد به عملك، وسلاح الشبهات ليفسد به اعتقادك. فإذا تغلب على الإنسان سلاح الشهوات وسلاح الشبهات فسد عمله واعتقاده، فماذا بقي من إيه؟ من إسلامه. لا يستطيع أن ينتصر على سلاح الشهوات إلا بالصبر، ولا ينتصر على سلاح الشبهات إلا باليقين. ولذلك قال ربنا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله إن للإيمان الصادق لنور يمشي به المؤمن، كما قال ربنا: وجعلنا له نورا يمشي به يمشي به في الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نورا نمشي به، ومن لم يجعل الله له نور نورا فما له من نور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن حولنا نورا، واجعل لنا نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساعة 2 إلا ثلث إلا ربع، ماشي إلا ربع. مين اللي هيسافر؟ حد حابب قطار كام؟ علشان الوقت بس احنا بننبه بس. طيب إذا كان في أسئلة
لا تقبل احد لانها على طول لازم تشوف وقت، يعني احلام لما تعمل استخاره ان هو بيجربها ان هو بيقتلها ان هو يعني، فهي تتزوج يعني، لان كل ما ربنا حد طبعا عشان ما تسالني
الرسول عليه الصلاه والسلام قال: واما من الشيطان، مش قال اما من الناس او من الله او من الشيطان، كلام نزل كبيره هو من الشيطان.